بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في مصنفه عمدة الأحكام، قال: باب الحيض. هذا الباب من الأبواب التي يتم بها كتاب الطهارة، الدماء التي تخرج من المرأة على ثلاثة أقسام. القسم الأول دم الحيض، ودم الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم عند المرأة، في أيام معلومة إذا بلغت وهو إحدى علامات البلوغ. هذا دم الحيض، فدم الحيض دم طبيعة جبلة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى طبع المرأة على ذلك وخلقه سبحانه وتعالى فيها لحكم عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما دخل على عائشة رضي الله عنها وقد حاضت وجلست تبكي رضي الله عنها لما أحرمت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ لعلك نفست، يعني أصابت الحيض. قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، يعني بالبيت. فقوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم دليل على أن هذا الدم دم طبيعة وجبلة، وأن الله تبارك وتعالى طبع المرأة على ذلك وخلق المرأة على ذلك لحكم عظيم. فبها به بهذا الدم يظهر بلوغ المرأة، فإذا نزل الحيض من المرأة كانت بالغا، لأن البلوغ إنما يتحقق بأمور. الأمر الأول تمام 15 سنة، وكذلك الأمر الثاني نزول المني شهوة، والأمر الثالث انبات الشعر الخشن الذي يكون حول القبل للمرأة والرجل. هذه 3 علامات تشترك فيها النساء مع الرجال إذا تم 15 سنة، أو إذا نزل المني شهوة، أو إذا نبت الشعر الخشن. تزيد المرأة علامة، ما هي؟ نزول دم الحيض، نزول دم الحيض، هذا تزيده المرأة عن الرجل. إذن نزول دم الحيض يدل على إيه؟ يدل على بلوغ المرأة، فإذا نزل دم الحيض كانت المرأة بالغا. يقول العلماء من الحكمة في دم الحيض هذا أن المرأة إذا حملت تحول هذا الدم ليكون غذاء للجنين يتغذى عليه، ولهذا نزل العروق تمتلئ به، فيكون في فترة الحمل غذاء للطفل، فإذا ولدت المرأة تحول هذا الدم ليكون لبنا كذلك، ولهذا قل أن نجد مرضعا صحيح. وأنظر من ذلك الحائض، فإنك الحامل فإنك لا تجد الحامل صحيح إلا نادرا جدا، ولهذا اختلف أهل العلم في الحامل هل الحامل طحيض أو لا طحيض، ولو نزل عليه دم هل يكون هذا الدم دم حيض أو لا. فالمذهب وهو الذي عليه أيضا جماهير أهل العلم أن الحامل لا طحيض، فالحامل لا طحيض، وما يجري عليه من دم فإنما هو دم فساد. وعلى هذا القول مثلا لو أن الدورة أو العادة بقيت مع الحامل دائما في فترات معتادة أو غير معتادة فإن هذا الدم لا يعد دم إيه؟ لا يعد دم حيض. واستدل على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى جعل عدة الحامل وضع الحمل، ولو كانت الحامل صحيح لجعل الله سبحانه وتعالى عدتها بالحيض كما جعل عدة الحائل يعني التي ليست حاملا، لكن كون الحامل تنتقل عدتها من عدة الحائض إلى وضع الحمل فإن هذا دليل على أن الحامل لا صحيح، ولو كان صحيح لجعل الله سبحانه وتعالى عدتها بالأقرى. طيب، ودار جمع من أهل العلم وهو ما انتصر إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الحامل تحيض، الحامل تحيض، فمتى ما رأت الدم على فترات معتادة كانت حائضا، لأن الله سبحانه وتعالى علق أحكام الحيض على الدم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. إذا نزل الدم ثبت الحكم، وإذا ما نزل الدم لم يثبت الحكم، لا فرق في ذلك بين الحامل وبين غير الحامل. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وتوسط بعض أهل العلم فقال إن كان الدم ينزل على الفترات المعتادة ولم ينقطع فهو دم حيض، يعني حملت المرأة ومع ذلك ما تغيرت عادتها ينزل دمها على فترات معتادة دائما هكذا فإن هذا الدم يعد دم إيه؟ دم حيض. وأما إذا كان ينزل في فترات غير منتظمة انقطع أشهر ثم جاء وهكذا فإن هذا ليس دم حيض. إذن فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة. أما الدم الذي ينزل على المرأة قبل الولادة بيوم بساعات فإن هذا الدم إذا كان يصاحبه آلام يعرف بها أن هذا من علامات الولادة فإنه يكون من دم النفاس. وأما إذا لم يصحبه علامات تدل على الولادة كآلام الظهر أو البطن أو غير ذلك من الآلام التي تعرفها النساء فإنه لا يعد دم نفاس. إذن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل المرأة تحيض في هذه الفترات، لا تحيض في هذه الفترات، فإن الحامل يختزل دمها ليتحول إلى طعام وإلى غذاء للجنين، تحول هذا إلى غذاء. فإذا وضعت الحامل جنينها تحول هذا أيضا إلى لبن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن حكمة الله عز وجل. فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا فإن بقاء هذا الدم في المرأة قد يعرضها للخطورة، ولهذا كان الدم ينزل عليها في فترات معتادة. إذن كل هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، الحامل دمها يختزل والمرضع كذلك، ولهذا قل امرأة مرضع نجدها ينزل عليها الدم وإنما يتحول دمها ليكون غذاء للطفل. فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا نزل دم على فترات معتادة حتى لا يحصل ضرر للمرأة. ولهذا عند تناول وسيلة من وسائل منع الحمل وغير ذلك يحصل اضطراب للدورة، وإذا حصل اضطراب للدورة حصل فساد لمزاج المرأة وتحصل مشاكل جراء ذلك، ويحصل تغير في بدن المرأة، يحصل تغير في بدن المرأة ربما أضر بها ربما عرضها لخطر بعض الأحيان. وإنما المرأة ينبغي عليها أن تترك الأمر هكذا على حسب الطبيعة التي خلق الله عز وجل لها النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عائشة رضي الله عنها وقد بكت لما نزل عليها الدم في وهي محرمة فقال ما يفتيك لعلك نفست، قالت نعم يا رسول الله، قال شيء كتبه الله على بنات بني آدم. لماذا كتب الله عز وجل على بنات بني آدم هذا؟ لحكم عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ولهذا بعض النساء تستفتي أهل العلم مثلا إذا جاء رمضان، فبعض النساء يحرصن على أن تصوم الشهر كله ولا تفطر يوما واحدا، فماذا تصنع؟ تأتي إلى بعض الأطباء أو تأتي إلى بعض الأدلة وتأخذ حبوبا لمنع نزول الدورة حتى تصوم الشهر كاملا بلا إفطار. هذا الأمر هل يجوز أو لا يجوز؟ من ناحية الجواز هو جائز إذا لم يكن ذلك يضر المرأة ضررا متحققا فإن هذا يجوز. لكن السؤال هل الأولى للمرأة فعل ذلك أو ترك الأمر على حاله؟ الجواب ترك الأمر على حاله، هذا الأولى للمرأة. ولولا أن الله سبحانه وتعالى جعل نزول الدم في هذه الفترات المعلومة وفي هذه الأيام المعلومة حتى إنك لا تجد المرأة تخطر عادتها إلى 30 سنة إلى 40 سنة، إن هذا لحكمة عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى. فلتبع النساء الأمر على وفق ما خلق الله، والذي خلق المرأة على ذلك شرع لها قضاء الصوم إذا ما طهرت. ولو كان عدم نزول الدم خيرا للمرأة في عبادتها لما جعله الله سبحانه وتعالى أصلا. فلماذا تتكبد المرأة؟ وبعض الناس يتكلف أشياء كثيرة جدا لم يجعلها الله تبارك وتعالى في خلقه، فيصادم القدرة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان ليكلف نفسه بما لم يكلفه الله عز وجل به. ولهذا فدائما الإنسان إن ترك نفسه للطبيعة التي خلقه الله عز وجل عليها كان أولى في موافقة الشرع، لأن الذي شرع هو الذي خلقه. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ خلق الله عز وجل المرأة على ذلك وجعل الدم ينزل في أيام معلومة، قطر في الدم. لماذا تحدثينه؟ من أجل أن تصومي رمضان كاملا. وهل في ذلك يعني فضيلة أن تصوم رمضان كاملا من غير انقطاع؟ وقد شرع الله عز وجل لك القضاء فأن تصومي 25 يوما ثم تتركين العادة التي خلق الله عز وجل فيك، ثم تقضين الخمسة أيام، قضاءك لخمسة أيام كصيامك في رمضان تماما، ما الفرق؟ لماذا تتكبدين؟ لماذا تتكبد المرء هذه المشاق وقد يحصل لها من الأضرار ما يحصل؟ ولهذا فإنك تجد سبحان الله صنفين من الناس يكثر سؤالهما لأهل العلم ويعتبران بالمشقة التي تلحق بهما. لماذا؟ لأنهما كلفا أنفسهما بما لم يكلفهما الله عز وجل به. واحد، المرأة الحائض، هذه المرأة إذا تناولت حبوبا لرفع هذا الحيض فإنها يلبس عليها، ليه؟ يجي وقت الدورة الألام موجودة، بس دم ما ينزل، الألام موجودة، الجسم نفسه انفعالاته وتركيبه في هذه الأيام المعدودة يستدعي هذا، لكن حصل مانع من الموانع من نزول الدم، فماذا يحصل؟ يحصل تعب، يحصل ألم، ثم تنزل مثلا بعض النقاط إلى المرأة مثلا في أيام الدورة الدم مرفوع، لكن يجيها مثلا عند المغرب نقطة، ثاني يوم يجيها مثلا نقطة، تتصل على أهل العلم، يا أهل العلم أفتون، أنا تناولت هذا حبوبا لرفع الدورة ونزلت نقطته، هل هي حيض أو ليست حيض؟ ما هو ليس دما متدفقا عشان المرأة تجذب وتحسم أمرها وتقول هذا حيض، وليس انقطع عندها هذا الدم بل نزل نقص أو كذا، ماذا تصنع؟ يلبس عليه في عبادتها، فلا تدري أهو دم حيض أو هو مثلا دم نزيف مثلا. هذا الشخص الأول أو الصنف الأول. الصنف الثاني الذي أيضا كلف نفسه بما لم يكلفه الله عز وجل فحصل عنده مشقة، الناذر ولو كان نذره طاعته، واحد مع انفعال معين عنده ابن تعبان مريض، فماذا يصنع لك؟ والله انا ان شفى الله ولدي، اللهم ان شفيت ولدي، شفيت ولدي لاذبحن مثلا خروفا كل سنه، طبعا نظرا لان ولده يتالم امامه ومريض مرضا شديدا، فماذا يصنع؟ مش مشكله، خروف كل سنه يعني، سلام ابن امن من اي شيء، خروف كل سنه، شفى الله ولده وبدا يجري وياتي ويذهب ونسي الرجل، خلاص هذه النعمه عليه نسيها، وبدا كل سنه يبحث عن خروف يذبحه، تعرض لمشاق، ياتي الى اهل العلم ويقول يا اهل العلم ماذا اصنع؟ كل سنه ساذبح خروفا قد لا اجد هذا، ماذا اصنع؟ وماذا لو لم اجد؟ طيب لماذا شققت على نفسك من اول الامر؟ اذا فموافقه الطبيعة للشريعة موافقة خلق الله تبارك وتعالى لما شرع الله هو الأنسب، اترك الأمر على حاله، فليست المرأة أحرص من المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذلك لأتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأتت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم وشكينا له ذلك وقلنا يا رسول الله ادعو الله لنا أن يرفع عنا هذه الدماء، ابدا ابدا. فهذا الدم اخوان دم الحيض يعرفه اهل العلم فيقولون هو دم طبيعه وجبله، دم طبيعه وجبله معنى ذلك تفرك المراه على حاله، ينزل في ايام معلومه على وصف مخصوص، فدم الحيض اسود منتن سخين ينزل على المرأة في أيام معدودة، إذن هو ينزل في أيام مخصوصة على وصف مخصوص وهو دم طبيعة وجبلة، من أين يخرج؟ يخرج من قعر الرحم، من أدنى الرحم. طيب هذا النوع الأول هو دم الحيض الذي يخرج من المرأة. النوع الثاني من الدماء التي تخرج من المرأة هو دم الاستحاضة، دم الاستحاضة. ودم الاستحاضة دم يخرج من عرق في الرحم يسميه أهل العلم العازم او العادل بالذال او الدال، هذا الدم يخرج من عرق، لقوله صلى الله عليه وسلم في المصحابة: انما ذلك عرق، انما ذلك عرق، يعني دم نزيف، يعني زي ما هنسميه الان دم نزيف. هذا الدم ينزل على غير عادة المعلومة، ممكن مرة تشوف الشهر ده وما تشوفوش الشهر اللي بعده، ممكن ينزل على العمر مرة واحدة، المهم ليس لو عادة معلومة، لأنه دم نزيف ينزل بعض الأحياء. ووصف هذا الدم أحمر رقيق، دم نزيف زي الدم اللي بينزل، لو جرحت إصبعك الدم اللي بينزل هذا هو دم نفس الدم. إذا الفرق في الصفة بين دم الحيض ودم الاستحاضة إن دم الحيض أسود سخين منتن تعرفه المرأة، أما دم الاستحاضة فهو دم أحمر رقيق ينزل من عرق في رحم المرأة. ولذا جاء في بعض الروايات: إنما راكدة من ركضات الشيطان. النوع الثالث من الدماء التي تخرج من رحم المرأة دم النفاس، ودم النفاس يعني الدم الذي ينزل بسبب الولد الولادة، هذا الدم المحتبس الذي احتبس 9 أشهر فينزل هذا الدم مع الولد. وهذا الدم في صفته كصفة دم الحيض، كصفة دم الحيض، وكذلك في أحكامه على ما سيأتي. يبقى كم نوعا من الدماء يخرج من رحم المرأة؟ 3. النوع الأول دم الحيض، وهذا في مكانه يختلف عن دم الاستحاضة، في مكانه يخرج من قعر الرحم من أدنى الرحم، في صفته فهو دم أسود منتن ذو رائحة منتنة سخين يخرج في أيام معلومة على عادة تعرفها المرأة، من النساء من عادتها 6 أيام، من النساء من عادتها 7 أيام، وهذا غالب عادة النساء 6-7، ومن النساء من تكون عادتها أقل من ذلك، ومن النساء من تكون عادتها أكثر من ذلك. النوع الثاني دم الاستحاضة على ما وصفنا، وهذا ليس له عادة معلومة. النوع الثالث دم النفاس، هو الذي ينزل بسبب الولادة. طيب، من أحكام، نعم، ثقيل يعني سخين يعني ثقيل ليس رقيقا زي دم المستحاضة والنزيف، لأن ماذا سخين زي ما ينزل دم فساد، دم الفساد مثلا يكون في دم فاسد ينزل بيكون أثقل من يعني سخين عن دم النزيف العادي. دم الحيض أشد من هذا كله لأن يخرج من قعر الرحم. طيب، من أحكام الحيض: إذا حاضت المرأة تجنبت عدة أشياء أو تعلق بعدة أحكام. 1، لا يجب عليها الصلاة، وجوب الصلاة يسقط عنها. هل الحيض يجب عليها الصلاة؟ لا، ما يجب عليها الصلاة، ما تجب عليها الصلاة، لأن عندها مانع من موانع الوجوب وهو نزول دم الحيض. 2، الحيض يمنع صحة الصلاة. واحد يقول: طب الفرق بين هذه الحالة والتي قبلها ايه؟ الحالة الأولى الحيض يمنع وجوب الصلاة، الحالة الثانية الحيض يمنع صحة الصلاة، ما الفرق بين الحالتين؟ ها؟ نعم، لا يجب عليه في الحالة الأولى، لا يجب عليها أصلا. الحالة الثانية أنها لو صلت لما صحت صلاتها، وبعض النساء يتكلفن في هذا، يعني بتدم على ظاهر جدا، وهذا يظهر مثلا ايه، وهذا يظهر مثلا في اخر ايام الدوره لما يبدا الدم خلاص ينقطع وتبقى القدره والصفره، ثم بعض النساء يعني من باب الحرف تقوم تصلي تستعجل وتصلي، تقول لك لا معلش بينزل دم، ده يعني شويه لحويس كده لحويس، هذا الشد لحويس دي احكامه احكام الحيض، لكن بعض النساء يعني ايه من حرصها الزائد، وليس هذا حرف زائد، كما قلنا افضل شيء ان يوافق الانسان بطبيعته الشريعه، والترخص برخص الشريعه اعظم من التشدد، فالتشدد هذا قد يفضي بالانسان والعياذ بالله الى المشقه التي تفضي الى ترك العمل اصلا، تفضي الى ترك العمل. طيب يبقى الامر الاول منع وجوب الصلاه، الامر الثاني منع صحه الايه الصلاه، الامر الثالث منع ايضا وجوب الصيام، فالصوم لا يجب عليه، كذلك الرابع منع صحه الصيام، فاذا صامت الحائض لا يصح صومها، صومها باطل، ولو نزل الدم عليها في اي جزء من النهار، واحده قبل الغروب بخمس دقائق نزل دم الحائض، طول النهار صايم وقبل الغروب بخمس دقائق نزل دم الحائض، ها قالت لا معلش استنى انا انتظر خمس دقائق وخلاص، هل نامرها بالقضاء ولا لا نامرها بالقضاء؟ نامرها بالقضاء لان صيامها، لان صيامها بطل، اكلت او لم تاكل، طالما نزل الدم يبقى الصيام ايه بطل، لا كما تقوله النساء، بعض النساء تقول لك ايه، وده مثل كان نسمعه زمان، المراه تقول لك، يقول لك المراه صيامها بلعن وفي اضطراب لعنتين، يعني ان افطرت لعنت مرتين، واذا صامت لعنت مره واحده، يبقى تلعن مره واحده فتصوم، وهذا ليس من قول لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الله عز وجل ولا من قول الصحابه ولا من قول احد، انما من قول الذين لا يعرفون عن الشريعه شيئا، قول جهال، قول جهال، اسلام المراه بلعنه وفطراب لعنتين، من الذي قال ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حرم على الصائم على الحائض الصيام والصلاه، الصيام والصلاه، فلا يصح من المراه صوم، فلو نزل الدم على المراه في اي وقت من النهار في رمضان او في اي يوم صيام او في اي يوم صيام بطل الصوم. طيب والعكس، لو انقطع دم الحيض عن المراه قبل الفجر بدقيقه واحده، لو انقطع دم الحيض عنها ولو لم تغتسل فان الصيام يجب عليها، يعني واحده كانت بتحيض بتحيض وبعدين نامت ولما قامت الفجر قبل الاذان وجدت الايه؟ وجدت علامة الطهر ولم تغتسل، الاذان اذن فيش اغتسال، هل يصح صيامها؟ نعم يصح صيامها، لان بانقطاع الدم خلاص يصح الصيام، اما الصلاة فيلزم لها الطهارة، الصلاة يلزم الطهارة، لكن هل الصوم يلزم له طهارة؟ لا، ولهذا صح صوم الجنب وصح صوم الحائض وكل شيء، ما يلزم له يعني الاغتسال، الصيام ما يلزم له الاغتسال، فلو ان الانسان اصبح جنبا فانه يصوم لكن الصلاه هي التي تحتاج الى الى اغتسال. طيب لكن الفرق بين الصلاه والصيام بالنسبه للحائض ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، يعني حاضر خمسة أيام في خمس صلوات يبقى كام؟ 25 صلاة، هل تقضيها المرأة؟ لا ما تقضي المرأة الصلاة، لكن تقضي الصيام؟ نعم تقضي الصيام، ليه؟ لأن هناك مشقة في قضاء الصلاة حيث الصلاة تكثر وتتعدد خلاف الصيام، ولهذا جاء في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة متكررة ولا يصعب على المرأة أنها تقضي الصلاة 25 صلاة أو 30 صلاة إذا كانت حيضتها 6 أيام، أما الصيام فلا تقضيه لأنه يجوز أن تقضيها أن تقضي الصيام متفرقا، مش لازم تتابع بين القضاء في الصيام، تصوم النهاردة بعد أسبوع تصوم يوم بعد شهر تصوم يوم إذا أراد ذلك. طيب الأمر الخامس مما تمنع منه الحائض رحمك الله، مما يمنع منها الحائض سنة الطلاق، فالطلاق لا يجوز للمرأة إذا كانت حائضة. امرأة حائض لا يجوز طلاقها وهي حائض. للطلاق سنة؟ في طلاق سنة حتى طلاق بسني؟ في طلاق سنة وفي طلاق بدني. طلاق السنة ما توافر فيه الآتي: واحد، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، إن كانت حائضا ما يجوز، إذا كانت في طهر وقد جامعها فيه طهرت من الحيض ثم جامعها الليلة ثم أراد أن تنطلق، نقول لا قف قف إلى متى؟ نقول له قف إلى الشهر القادم إن شاء الله. ولهذا إذا تبع الناس هذه الأحكام ما وقع الطلاق إلا نادرا، لأن الطلاق إنما يقع إيه؟ يقع في لحظة غضب على طول، عملت الأكل عملت الأكل لا كذا حصل شكلة، أنت دائما كذا طب أنت كذا طب أنت كذا. فلو أن الرجل نظر إلى امرأته فوجدها حائضا قال لا الطلاق في الحيض لا يجوز، طيب انتظريني بعد 6 أيام هعرفك شغلي مظبوط، بعد 6 أيام يكون ايه بقى؟ الأعصاب هدات، قبل 6 أيام بكتير. طيب لو أراد أن يطلق وهي وقد جمعها في هذا الطهر يقول له بقى انتظر كام؟ انتظر 20 يوم وبعدين تحيض 5 أيام أو 6 وبعدين تطهر وبعدين إن شئت تطلق، يكون ربك سبحانه وتعالى أذهب هذا الغضب وهذه الجمرة التي تكون في القلب فتفقد الإنسان شعوره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الرجل ألا يغضب لما استوصاه النبي، لما استوصى النبي قال لا تغضب، فكرر عليه فقال لا تغضب، كررها مرارا، فدائما الغضب يقع في لحظات الطلاق يقع في لحظات الغضب. طيب يبقى يمنع سنة ايه؟ الحيض يمنع سنة الطلاق. كذلك مما تمنع منه الحائض الطواف بالبيت، الحائض تمنع من الطواف بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لعلك نفست، قالت نعم يا رسول الله، قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، يعني بالبيت، فالحائض لا تطوف. قال العلماء إلا في حالة واحدة، إيه هي؟ لو أنها خشيت فوات رفقة تتضرر بفواتها فإنها تستثفر، تستثفر يعني تحشو فرجها بشيء زي حفاض مثلا ثم تطوف بالبيت، فهذا يرخص في هذه حالة الضرورة. في حالة الضرورة واحدة مثلا من مصر راحت حج ومعها رفقة وحجز طيران معها زوجها معها كذا، زوجها مرتبط بعمل، فحاضت المرأة يقول لي ليه؟ حاضت المرأة مثلا يوم العيد يوم طواف الإفاضة هم حاجزين على يوم 13، المرأة ستطهر مثلا يوم 16 ولا يوم 17، هتحجز زوجها إلى كذا وفي موعد طيران والرجل عنده شغل، ماذا يصنع؟ يجوز المرأة في هذه الحال أن تستثفر، يعني تلبس حفاظا أو غير ذلك مما يمنع سيلان الدم، ثم تطوف ولا حرج في ذلك. فلئن قال قائل ما الدليل، ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه ويكلف الله نفسا إلى وسعها، وهذه ليست في استطاعة المرأة لأن هذا يحدث مشقة. والقائد عند أهل العلم أنه لا واجب مع عذر كما أنه لا محرم مع الضرورة، إذا في عذر يسقط الواجب وإذا في ضرورة يسقط المحرم. ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمران بن حصين عند البخاري صل قائما فإن لم تستطع فقاعد. طيب مع أن القيام ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة القيام، لكن مع ذلك يسقط هذا إذا لم يستطع الإنسان أو كان الإنسان عاجزا عن القيام. كذلك أكل الميتة حرام، لكن إذا اضطر الإنسان لهذا إما يهلك ولا يأكل ميتا، يأكل ميتا فلا محرم مع الضرورة ولا واجب مع عذر، وهذا المرأة عذر فيسقط هذا الوجوب. طيب الأمر بعد كده إيه؟ رقم كم؟ رقم 7. نعم لأن الطواف ركن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ما يسقط، إنما يسقط ما يلزم له من الطهارة فقدر بقدره، لكن ذات الطواف ركن. زي الصلاة الآن، واحد ما يسقط الصلاة، لا يسقط، لكن تسقط، يسقط ما لا يقدر عليه. ولهذا بعض المرضى بيخطئ خطأ فادحا، بيعمل إيه؟ لما يجي مثلا وما عندوش قدرة على القيام يقعد ويصلوا قاعد، يركع واعد ويسجد واعد ويقرا فتح واعد. لا، انت ما عندكش قدره على القيام، نعم، لكن هل عندك القدره على الركوع وانت قائم؟ يبقى واجب عليك الركوع وانت قائم. طيب ما عندكش قدره على الركوع، طيب عندك قدره على السجود على الارض؟ يبقى ما تهمليش، ما ينفعش، يعني بعض الناس يقعد على الكرسي وخلاص الله اكبر وكذا ويخلي صلاه رجليها فيها خشون او رجليها مش عارف فيها ايه. طب انت رجليك فيها خشون، ما لو مر الركوع، ما لو مر السجود مثلا، هل تقدر ولا تقدر؟ يقول لك ما اقدر على الركوع والسجود، بس ما اقدرش على القيام. اذا يجب عليك الركوع والسجود وانت قائم، فانت قاعد ماشي اقرا، عايز تركع قوم اركع، عايز تسجد انزل للسجود. طيب ما اقدرش اركع ولا اسجد وكذا، خلاص لك عذرك، لكن المهم الضرورة تقدر بإيه؟ الضرورة تقدر بقدرها. الأمر السابع قراءة القرآن على خلاف بين أهل العلم، أيضا الحائض تمنع من قراءة القرآن، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم وممكن تضيفوا كلمة قراءة القرآن من غير مس، أو تخلوها حالتين، خلوا الحالة دي مس المصحف، بدل قراءة القرآن خلوها مس المصحف. فالحائض لا تمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا على الصحيح من قولي أهل العلم، هو الصحيح من قولي أهل العلم. طيب اللي بعد كده يبقى 8، قراءة القرآن. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من جوز للمرأة قراءة القرآن، طبعا يبقى الكلام ده عن ظهر قلب، لأن احنا قلنا المس لا، يبقى يفصل من قراءة القرآن دي عن ظهر قلب. فمن أهل العلم من منع الحائض من قراءة القرآن مطلقا، سواء كان لحاجة أو لغير الحاجة. ومنهم من جوز ذلك لها مطلقا، سواء للحاجة أو لغير الحاجة. والقول الثالث جوز لها القراءة للحاجة كخوف نسيان أو كذا، ولعل هذا القول هو الأقرب. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. والحاج يقرأ القرآن، النبي منع من قراءة من الطواف، ما منع من قراءة القرآن والذكر وغير ذلك. الأمر الذي بعد ذلك كم؟ 8 ولا 9؟ 9. اللبث في المسجد. نعم، يعني إذا كنت تخشى نسيانة، إذا كنت تخشى نسيانة، امرأة لها ورد معين تخشى نسيانة، خلاص تقرأ وردها ولا تخشى نسيانة. طيب امرأة تحفظ، نقول لا ما فيش ضرورة. أيوة بس عندها اختبار، نقول ضرورة. في واحد عندها امتحان الصبح وده بيكفر عند النساء، لو منعنا النساء من هذا عند الحاجة لا أدى ذلك إلى مشقة بالغة. امرأة عندها امتحان الصبح وعندها مثلا سورة النور حفظ، تعمل ايه؟ عايزة تحفظ، ده معاها وجهين مثلا، تحفظ، تختبر. نعم. طيب أذكار الصباح والمساء لا بأس بها، لكن من غير قراءة الآيات. أنا مثلا عندك مثلا قل والله واحد المعوذتين، لا ما تقرأهم، مش في أذكار الصباح والمساء، تكتفى. أو عند النوم آية الكرسي، لا تقرأ آية الكرسي، لا تقرأ هذا، وإنما تكتفي بالأذكار الباقية بس، تكتفي بالأذكار الباقية على الصحيح. الأمر الذي بعد ذلك 9. اللبث في المسجد. فالحائض لا تلبث في المسجد. في أصح قولي أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن الحائض تلبث في المسجد ويجوز لها ذلك، واستدلوا على ذلك بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة إذا خفت خرجي. والمرأة كانت تقيم في المسجد، ولكن الصواب الأول ودليل ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناولين الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض، أنا لا أتحلى من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك، مدها يا صلاة، مد لفته. فالنبي أقرها على قول إني حائض، إني حائض، ما لا يشتبه يعني حائض، هو الحائض ممنوع يعني. والقاعدة عند أهل العلم بأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. يعني لو كان دخول الحائض للمسجد لا بأس به لبينه النبي، كل النبي أخر وهو جائز للمرأة فهذا لا يجوز، لا يجوز النبي يكتم هذا. النبي ما يكتم هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان دخول المرأة ممنوعا جائزا لقال لعائشة رضي الله عنها: ادخلي وهاتي ولا يضرك هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد ينبغي له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز شرعا. أما أروح مثلا عند طبيب، أنا مثلا مريض مرضا معين، أقول يا دكتور انا والله بحب السمين، بحب السمين، عندي ثلاجه مليانه كذا، باذن الله اكل كذا ومشيت، ثم ضربني هذا السمين، والطبيب بعد ذلك جاي عنفني يقول لي ليه انت اكلت سمين؟ اقول له لا، طب من قلت لك انت سكت ليه؟ كان يجب على الطبيب الا يدعني اقول اكل سمين وهذا مثلا يضرني، او اكل اكل معين، او اخذ دواء معينا، او الى اخره، يجب عليه البيان في وقت الايه؟ الحاجه. فهذه القاعده يقول العلماء بان تاخير البيان عن وقت الحاجه غير جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشه يا رسول الله اني حائض، ما قال لا تبويني حائض خلي، وانما قال ان حيضتك ليست في يدك. ولهذا احنا ما نمنع الحائض ان تدخل جزءا من بدني، ان تدخل جزءا من بدنها المسجد، تمد الى تجيب حاجه ماشي، من المسجد ماشي، فان تدخل جزءا، تدخل يدا، تدخل رجلا، تدخل راسا، المهم انها لا تدخل ايه ببدنها الى المسجد. فقال ان حيضتك ليست في يدك، هذا هو الصحيح من قولي اهل العلم. واما مساله المراه التي كانت تقوم بالمسجد، صحيح ان ما وصلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بكذا وكذا، لكن ايضا ما وصلنا ان هذه المراه كانت حائضه، لعلها كانت جاريه حديثه السن لم تبلغ، او لعلها كانت امراه كبيره قد يئست، او لعلها كانت اذا حاضت خرجت، فكل هذا محتمل. والقاعده ايضا عند اهل العلم إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، بطل به الاستدلال، إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. لعل 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 أما بالنسبة للحائض فلا ضرورة، ما الضرورة؟ الحائض في بيتها، لكن إنما رخص للجنب لحاجته إلى ذلك. طيب هذا ما يتعلق بأحكام الحيض مما تمنع منه المرأة. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم نازل علي على طهور، هذا حيض، أفأدع الصلاة؟ أترك الصلاة؟ أنا الدم بينزل علي دائما، أعمل إيه؟ أترك الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق، أو إن ذلك، ورد الضبط هذا، إن ذلك، إن ذلك عرف، ولكن داء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فهذا الحديث في بيان حكم الاستحاضة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك عرق، يعني دليل على أن مخرج دم الاستحاضة يكون من هذا الإيه؟ العرق. ثانيا دلها النبي صلى الله عليه وسلم على ان تدع الصلاه، يعني ان تترك الصلاه قدر الايام التي كانت ايه تحيضها. فالمستحاضه اذا نزل عليها الدم مثلا شهرا كاملا، نزل عليها الدم اكثر الشهر كذا، ماذا تصنع؟ المستحاضه ترجع الى ثلاثه امور. قال العلماء المستحاضة ترجع إلى ثلاثة أمور. واحدة بينزل عليها الدم شهر، تعمل إيه؟ كل شهر ينزل عليها 25 يوم، تعمل إيه؟ قال العلماء لا، ثلاثة أمور. واحد، إن كان لها عادة، إن كان لها عادة، يعني قبل الاستحاضة ديت، قعدت مثلا 10 سنين عادتها الخمس أيام الأولى في الشهر، وبعدين بعد العشر سنين بدأ ينزل عليها الاستحاضة 25 يوم، فنعمل إيه؟ ترجع إلى عادتها. فتبدأ الصلاة قدر عادتها التي كانت تعتاد أولا، وبعد ذلك تعمل إيه؟ تصلي، تغتسل وتصلي. يبقى المستحاضة ترجع واحد إلى العادة. طيب ما قلت لك أنا مانيش عادة، مرة ستة، مرة سبعة، مرة خمسة، مرة أربعة، مرة ثمانية، مرة تسعة، ما كانش لي عادة أصلا. نقول لا، طيب ارجعي إلى التمييز. تقدر تميز الدم، دم الحيض من دم الاستحاضة، فقدر ما الأيام التي يكون فيها الدم أسودا وثخينا ونتنا اترك الصلاة. إذا تغير اللون الأحمر والرقيق يبقى إيه؟ صل، اغتسل وصل. قالت لك برضو ما عرفش، لا كان لي عادة ولا ضرمي. نقول لا خلاص، ارجعي إلى غالب عادة النساء ستة أو سبعة. وكل ذلك وردت به الأحاديث. العادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعد قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. طيب التمييز أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دم الحيض أسود، فإذا رأيت ذلك فدعي الصلاة. طيب إلى غالب عادة النساء في المرأة التي استفتت في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة ستة أيام أو سبعة أيام، لأن هذا هو غالب الإيه؟ عادة النساء. يبقى المرأة لها ثلاث حاجات، أظن ما فيش بقى حالة رابعة. يا إما عادة كانت تعتدها، ما فيش عادة يبقى تمييز، ما فيش تمييز يبقى إلى غالب عادة النساء. شوف أمها، تشوف أختها، شوف مثلا عمتها، شوف خالتها، كده يعني الوسط بتاعها التي نشأت إيه؟ فيه وتعيش فيه. طيب الحديث أيضا فيه دليل على أن المرأة المستحاضة إذا تركت الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيضها، تعتذر من قبل أو لا تمييز أو غلب على النساء، أنها تغتسل بعد هذا وجوبا، ثم بعد ذلك تصلي وتتوضأ لكل صلاة. يبقى أول حاجة تغتسل، اثنين تتوضأ لكل صلاة. سؤال: هل يلزمها الغسل لكل صلاة؟ هل يلزمها الغسل لكل صلاة؟ جاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، وفي ضبط الحيضة صححه الخطابي وزعم أن هذا هو الصواب، ولكن كثير من العلم حكى فيه الضبطين، يقال الحيضة ويقال الحيضة. فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها، أنا قدر الأيام التي كنت تحيضين، فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا إشارة إلى الغسل الأول. أما هل تغتسل لكل صلاة؟ ورد في الحديث الذي يأتي بعد عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، سبع سنين والدم بينزل عليها سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. من هنا قال بعض أهل العلم بأن المستحاضة كل صلاة تغتسل. ليه؟ لأن أم حبيبة، طبعا أم حبيبة ليست زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وإنما أم حبيبة أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها، ليست أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، وإنما أم حبيبة اللي هي أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها. فكانت تغتسل كل صلاة. فبعض العلم قال بأن المستحاضة يلزمها أن تغتسل كل صلاة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يلزم الغسل كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل ولم يأمرها في كل صلاة، وإنما فعل ذلك اجتهادا منها رضي الله عنه. قالت لك والله بيقول ما تفضل تغتسل مرة واحدة وخلاص. ولهذا فالمرأة إن شاءت اغتسلت وإن شاءت لم تغتسل، والأمر في ذلك واسع، لكن لا يجب عليها، إنما الواجب عليها الوضوء. ومعنى نحن نقول وضوء للصلاة معناه لو مثلا المستحاضة توضأت الصلاة دي صلاة الظهر أو صلاة المغرب وجاء وقت صلاة العشاء قالت لك أصلي، نقول لا لازم تتوضأ الأول، لابد أن تتوضأ الإيه؟ المرأة أولا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذه جملة أحكام. واحد، أن الحائض إذا تناولت من الماء لتغتسل فإن الماء لا يفسد. تفسير الدليل حديث عائشة كلانا جنب، كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، طب هذا في الجنب فيش حائض، يبقى تقاس الحائض على الجنوب. فالمصنف إنما أتى بهذا ليبين لنا إلحاق الحائض بالجنوب، وكما أن الجنوب لا يفسد الماء إذا تناول منه بيده فكذلك الحائض لا تفسد الماء إذا تناولت بيدها. طبعا دي مصيبة عند النساء اليوم، المرأة لا يمكن تحط يدها في الماء وتغتسل أبدا، لكن يمكن تجيب خرطوم كمان، يعني حتى يمكن بالكوز ولا شيء يمكن تتحرز من هذا، أو إذا وقع نقطة ماء من بدنها في الماء يبقى مشكلة، لا يصح استبنى هذا الماء كب الماء يطلع. طب وبعدين هذا مشقة ولا شك. طيب يبقى إذن الحكم الأول الجنب لا تفسد الحائض لا تفسد الماء إذا تناولت منه، يجوز للحائض أن تغترف من الماء. اثنين، تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. وما المباشرة؟ المباشرة أن يأتي الرجل امرأته في أي جزء من بدنها إلا الفرج، إلا موضع الجماع، فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في هذا الموضع. ما عدا ذلك الرجل يتمتع بامرأته على حسب ما يرى، حتى ولو كانت حائضا، حتى ولو كانت حائضا. هذا هو الصحيح. وبعض أهل العلم ذهب إلى منع مباشرة الحائض من السرة إلى الركبة، يقول ماشي بشرها في أي مكان بس لا من السرة إلى الركبة لا. ليه؟ قال ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. الحائض لا يجوز للرجل أنه يأتيها في محل في الفرج، فهذا الذي يباشر من الركبة إلى السرة لعله تغلبه شهوته فيجامع وهي حائض، فيبقى من باب درء الإيه؟ هذا الأمر وسد الذريعة، يبقى لا يباشر. لكن الصواب أن الرجل له أن يباشر، المهم ألا يأتي في موضع الولد، ألا يأتي في موضع الولد. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا إتيان الفرج. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على مباشرة الحائض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، تقول عائشة: يأمرني فأتذر، أتذر يعني ألبس إزارة، والإزار ما يلف به النصف الإيه؟ الأسفل، قصيرا بقى طويلا هذا يختلف، والرداء اللي هو بيوضع فين؟ في الأعلى على البدن، هذا يسمى رداء، والأسفل هو الإزار. فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وهذا من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن إحدى زوجاته أظنها ميمونة، لما كان النبي في ليلتها فأراد أن يأتيها، فقالت: يا رسول الله إني حائض، يعني ابعد عني. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتذر، فاتذرت فباشرها، أو فاتذرت فباشرها وهي حائض. وهذا الحكم على خلاف ما كان عليه اليهود والنصارى. اليهود يمنعون مباشرة الحائض مباشرة، ده اليهود يمنعون مؤاكلة الحائض. امرأة حائض اوعى تاكل معانا، لا اكل وطبخ. المرأة الحائض هذه امرأة تجتنب، ويجعلون لها مكانا في البيت. الحائض دي امرأة خلاص معدية، ما يجوز احد يقرب. دين مين؟ اليهود، لان اليهود اهل تشدد، ولهذا شدد الله عليه. النصارى قالوا: لا، هونوا عليكم، الامر ليس كذلك. وما الامر ايه؟ جواز اتيان الحائط في الفرج. فالنصارى ياتون الحائط في محل الولد، واليهود يمنعون مؤاكله الحائط، والاسلام توسط فمنع اتيان المراه في محل الولد، لأن ذلك يضر، ذلك يضر، ولأن الرجل قد يرى من امرأته في هذا الموضع ما يقززه فينفر منها. فمنع التمر في الفرج، لكن مع ذلك أباح للرجل أن إيه؟ أن يبشره. وعليه فالمرأة يسن لها أن تبالغ في تجملها وقت حيضها، حتى لا تجمع على الزوج أمرين: تجمع على الزوج الحيض فيمنع النكاح، وكذلك المنظر الكريه وعدم التجمل فيمتنع من ذلك وقد يذهب. والرجال يختلفون، قد يكون عند الرجل قوة شهوة ما يصبر أن امرأته تجلس مثلا 6 أيام ولا 7 أيام، فلا بد أن تكون المرأة معدة نفسها لزوجها حتى ولو كانت حائضة، حتى ولو كانت حائضة. من الأحكام أيضا جواز مباشرة المرأة الحائض لما هو رطب كالمائعات والأشياء الرطبة، ولا تنجسها، لأن عائشة كانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فلو كان بدن الحائض نجس يؤثر لا منعها النبي أن تغسل رأس، ولا جاء بماء آخر بعد أن تغسل فيفيض على رأس. فيجوز المرأة الحائض أن تباشر المائعات، تطبخ، تضع يدها في الإناء، كل هذا جائز. وهذا الحديث أيضا دليل على طيب خلقه صلى الله عليه وسلم. شوف النبي وهو مشغول بالأمة، يعلم ويربي ويحارب ويدافع وينزل عليه الوحي ويحمل هموم الأمة، ومع ذلك وهو معتكف في المسجد، معتكف في المسجد يمد رأس لعائشة في بيتها، لأن طبعا كان حجرات النبي، حجرات نساء النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في المسجد، يعني زي الباب هذا. فكان النبي يجلس في المسجد ويمد يده رأسه لعائشة فتغسله وهي حائض، وهذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه جواز إخراج المعتكف بعض بدنه، وأن ذلك لا يكون مبطلا للاعتكاف. طبعا المعتكف ما يطلعش، إذا طلع المعتكف من غير عذر بطل اعتكاف. طيب لو أخرج بعض بدنه، أخرج رأسه، مد يده أخذ شيئا، واحد جايب له حاجة راح مد إيده خدها، فإن هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إيه؟ خارج المسجد. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. طيب وهذا قد يؤخذ من مفهومه أيضا أن الحائض لا تدخل المسجد، إذ لو كانت كذلك لدخلت إليه بدل من أن يخرج رأسه هو وهو معتكف، كانت تدخل إليه خلاص، كانت تدخل إليه وتغسل رأسه. طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يا سلام، رضي الله عن عائشة. عائشة دي صاحبة المآثر، صاحبة قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في صحيح البخاري أن النبي سئل، سأله عمرو بن العاص لما بعثه في غزوة ذات السلاسل قائدا، فظن عمرو يعني أن طالما النبي بقى رتب على هذه الغزوة أنه يعني أحب الصحابة إلى قلبه، وعمر كان ذكيا رضي الله عنه غاية الذكاء، وظهر هذا مع النبي كثيرا. لما جاء بيع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قبض عمر يده، قال لما قبضت يدك يا عمر؟ قال أردت أن أشترط. قال الشرط ماذا؟ قال أن يغفر الله لي من سبق، ما بقاش عليها ولا ذنب خالص من اللي مضى ولا ذنب. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله يمنع ما قبله؟ الإسلام خالص خذني، إذا أسلمت كل الوقت خلاص. فمن ذكاي أيضا هنا لما النبي ولاه على قياد الجيش قال لك أخذ منحة، أكيد النبي اختارني أنا على قيادة الجيش، يبقى أنا أحب الناس بقى إليه. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، عائشة رضي الله عنها. قبح الله في هذا الصباح الروافض عليهم من الله ما يستحقون. رسولنا حبيبنا يسأل في البخاري الحديث من أحب الناس إليك؟ يقول عائشة. وأبغض أزواج النبي للروافض عائشة، لا تزال عائشة إلى الآن متهمة في نظر الروافض. قال عمرو نقصد من الرجال، من الرجال نعزيم من الرجال. قال أبوها يعني أبو بكر رضي الله عنه. فشوف يا صاحبة زي إيه، يبشر فأتذر وأنا حائض، وبعدين قبلها بشوية كنت أغتسل أنا والنبي من إناء واحد، وبعدين دلوقتي كان النبي يتكئ في حجري وأنا حائض، يعني قاعدة يوم النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن. شوف الأحكام اللي تعلقت بعائشة، شوف البركة لهذه المرأة الأمة. والعجيب من هذا أنها كانت حديثة السن، أصغر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات يا كم سنة؟ مات، شوف مع كل ده مات كم سنة؟ 18 سنة. كل ده 18 سنة. ولما وقعت لها حديثة الإفكي كانت 13 سنة. حديثة الإفكي كانت 13 سنة. شوف المرأة دي شوفها من الفضائل والحكمة. فتقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن. قال العلماء فهذا دليل على جواز قراءة القرآن في حجر الحائط. وأخذ منه بعض أهل العلم فائدة أخرى وهي جواز قراءة القرآن أو جواز ذكر الله بالقرب من الأماكن النجسة. فده الدليل. إيه وجه هذا؟ جواز قراءة القرآن قرب الأماكن النجسة. ها؟ نعم. يعني مثلا ممكن كل واحد مثلا واقف في الحمامات تحت منتظر مثلا ما تطلع مثلا منتظر واحد لما يطلع يدخل مكان، فواقف في الساحه اللي قدام الحمامات في التراب ويذكر الله، او واحد بيقرا مثلا القران فدخل رايح الحمام فلقى الحمام مقفول او كذا فوقف فبقي يقرا، يجوز هذا؟ بعض الناس اوعى اوعى تذكر الله وانت فين؟ في الساحة اللي برا. لا يجوز، يجوز هذا. فقال يجوز قراءة القرآن أو ذكر الله بالقرب من الأماكن اللي إيه؟ النجسة. لأن النبي كان يقرأ القرآن قرب من؟ قرب فرج عائشة رضي الله عنها الذي كان ينزل منه الدم. فعائشة رضي الله عنها صاحبة الخصوصيات، ولهذا لا تزال هذه الخصوصيات ولا يزال هذا القرب. مرة تغتسل من النبي من إيه؟ هي نبي من إنان واحد تقول دع لي وهو يقول لا دعي لي. ومرة تغسل رأسه وهي حائض وهو في المسجد وهو معتكف، ومرة يقرأ القرآن في حجرها ولا تزال في هذا القرب، لا تزال في هذا القرب حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم بين نحرها وسحرها. هنا مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي جوفها دخل ريقه صلى الله عليه وسلم، فكان آخر شيء يدخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة رضي الله عنها. آخر حاجة تدخل بطن النبي، تدخل جوف النبي ريقها. لما أخذت السواك فقضمته وهيأته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به، فدخل ريق عائشة إلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم. شوف لا يزال القرب بهذه المرأة حتى حصل لها ما حصل. آخر حديث في الباب عن معاذة رضي الله عنها، وهي معاذة بنت عبد الرحمن، قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت. شوف دائما أحكام الشاب يا أخوان، أحكام الخاص دي تتعلق بالنساء، ولهذا أكثر رواتها مين؟ النساء. يعني أكثر رواتها الحديث الأول عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش، الحديث الثاني عن عائشة أن أم حبيبة، الحديث الثالث عن عائشة كنت أغتسل، الحديث الرابع عن عائشة كان يأمرني فأتذر، الحديث الخامس عن عائشة كان يخرج رأسه، الحديث الثالث عن عائشة كان النبي يتكئ في حجري، الحديث الأخير عن معاذة قالت سألت عائشة. وهذا فيه بيان لفائدة ذكرها أهل العلم، وهي لماذا أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم التعدد أكثر من بقية الأمة؟ ليه النبي اتجوز تسعة؟ لأن الأمة تحتاج إلى كثرة عدد من النسوة اللواتي يلزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطلعن على أحكامه الخفية فينقلنها للأمة. إن أنا اتجوز واحدة اثنين ثلاثة أربعة، أنا إيه يعني؟ مين كم واحدة يسأل يعني زوجاتي عن حالي أنا؟ من أنا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ الأمة تترقب هدية تريد أن تأخذ منه، فما تكفي امرأة ولا اثنتين ولا ثلاثة، كلما كثر العدد كلما كثر نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى الأمة. قالت معاذة سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يا عائشة يا أم المؤمنين ليه الحائض بتقضي الصوم وما تقضيش الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ أحرورية إنكار من عائشة على معاذة هذا السؤال. قالت أنت مال حروراء، وحروراء هذه بلدة بالقرب من الكوفة وقد خرج منها الخوارج، أول طائفة خرجت على علي رضي الله عنه، فصارت الخوارج تنسب إلى إيه؟ هذا المكان، يقال حرورية يعني الخوارج. فقالت عائشة حرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج؟ ليه يعني؟ ليه عائشة قالت هذا؟ ما أعجب السؤال ليه؟ لأن معاذة كانت ينبغي أن تسأل مثلا عن الدليل، تقول مثلا هل الحائض تقضي الصوم؟ أو هل الحائض تقضي الصلاة؟ ولا تدخل عقلك ما بال كان تقول لماذا يعني كان هذا الشر تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فهذا فيه إدخال نوع من العقل، والصحابة ما كانوا يدخلون العقل أبدا مع نص ثابت، إذا ثبت النص وجب على العقل الإذعان له. فلما شمت من هذه الرائحة قالت لا، وقيل لأن الأمة كانت مجمعة على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لنص النبي صلى الله عليه وسلم، سوى الخوارج فإنهم كانوا يرون أن الحائض تلزم بقضاء الصلاة كما تلزم بقضاء الصوم. يا ذا لما قالت أحرورية أنت، يعني إيه أنت في شك؟ أنت على مذهب الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم؟ فقالت عائشة، فقالت معاذة، فقلت لا لست بحرورية، ولكني أسأل، يعني أنا أسأل سؤالك حسنا. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. عائشة هنا أحالت معاذ على النص ولا على الحكمة والعلة؟ يعني ما عادش لا تعالي بقى السبب في انه كيت وكيت وكيت وكيت، وانما قالت شوفي يا معاذة حسبك ما كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أيسعك هذا؟ والصحابة ما كانوا يتوسعون في العقلانيات هذه، وإنما كانوا يتمسكون بما ورد من نصوص. بهذا تبين لنا أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة. وأما أحكام النفاس فهي كأحكام الحيض، فالنفساء تمتنع مما تمتنع منه الحائض، غير أن المدة التي حددها الشارع للمرأة النفساء تبقى عليها إذا نزل الدم عليها باستمرار، تبقى عليها قاطعة للصلاة 40 يوما كما جاء عند بعض أصحاب السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو كما قالت رضي الله عنها. فالمرأة إذا ولدت ونزل الدم عليها هل لا يرجع للعادة؟ لا، أو للتمييز نزل على الدم إلى 40 يوم تقطع الصلاة، بعد 40 يوم تغتسل وتصلي ولو نزل الدم، على الصحيح على الصحيح. طيب إذا انقطع الدم بعد 10 أيام ورد الطهر يبقى تغتسل وتصلي، إنما الأربعين دي لو كان الدم بيستمر، أما لو انقطع الدم عند 10 أيام يبقى خلاص مش لازم يعني تبقى 40. إذا انقطع الدم عند 10 أيام وجب عليها الاغتسال والصلاة. طب انقطع الدم بعد يومين كذلك، طب نزل الولد بلا دم، هذه المسألة تكلم فيها العلم، لو نزل الولد بلا دم هل تغتسل ولا تغتسل؟ قالوا تغتسل لنزول الولد، وقال بعضهم لا تغتسل. المهم ما كان قطع الدم عنها. طب إذا انقطع الدم واغتسلت وصلت يوما ثم عاد الدم، يكون الحكم بقى حكم الحائض تقعد 5 أيام ولا حكم النفساء؟ الجواب حكمها حكم النفساء، كل دم ينزل في الأربعين فهو دم نفاس، رأت الطهر وعاد فهو دم نفاس. كل دم سجد المرأة داخل الأربعين إيه؟ داخل الأربعين يوما فهو دم نفاس. المسألة الأخيرة، تسأل بعض النساء عن نزول ما يسمى بالقدرة والصفرة. ست المرأة تقول لك مثلا ايه، انا نزل علي دم، بس هو مش دم، هو حاجة بنية كده، حاجة صفرة كده، اللي هو يعني الشارع بيسميها القدرة، قدرة او صفرة. القدرة اللي هي الميل البني، والصفرة اللي هو الميل الصفار. القدرة والصفرة لها احكام الدم؟ نعم ولا. نعم متى ولا لا؟ ولا متى؟ نعم إذا اتصلت الصفرة والقدرة بالحيضة، واحدة عادتها 7 أيام 5 أيام بينزل دم أسود بعد ذلك تجد إيه؟ صفرة، نقول هي من الحيض طالما متصل. ولا متى؟ لا تأخذ حكم الحيض متى؟ لا تأخذ حكم الحيض إذا نزلت منفصلة، منفصلة يعني واحدة مثلا طهرت من 2 أسبوع ولسه تجيلها الدورة مثلا بعد 10 أيام فنتيجة جهد معين نزل شيء مثل صفرة أو قدرة حاجة بنية، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنها تغسل فرجها وتصلي ولا يعد ذلك حيضا. طيب وما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، وفي زيادة بعد الطهر شيئا. فكانت أم عطية تقول كنا لا نعد، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعد الصفرة والقدرة شيئا يعني بعد الطهر. فدل هذا على انه اذا اتصل بالحيض فحكم حكم الحيض، اما اذا انفصل فانه يكون ايه؟ فانه يكون غير حيض وتصل المراه عادي. بالمره بقى من المسائل المشكله اللي ممكن كلكم اتعرض، يعني اكثركم اتعرض لها، طبعا احكام الحيض دي مش خاصه بالنساء وبس، هي خاصه بالنساء لنزول الدم عليهم، لكن في احكامها عمل الرجال، لان زوجتك هتسالك او اختك او امك او كذا. يحصل ان الحوامل، المراه الحامل مثلا ممكن تحصل لها، يحصل لها اجهاض بعد مثلا شهر، بعد شهر ونص 45 يوم نزل عليه، نزل سقاطه يعني واجهاض، فنزل دم. طيب الدم ده ايه بقى؟ نتصرف فيه ازاي؟ يا ترى هو نفاس؟ ده هو لسه ما تخلقش ولا حاجه، لا احنا قادرين نسميه ولد ولا احنا قادرين نسميه حيض، نقول ايه بقى؟ ندي لها اي حكم؟ قال لك اذا كان هذا الدم الذي نزل على المراه بسبب هذا الاجهاض، كان هذا الاجهاض قبل 81 يوما فإنه دم نفاس، دم فساد. يعني 80 وانت نازل، من 1 إلى 80 حصل سقط عند المرأة إجهاض، فإن هذا الدم الذي ينزل دم فساد. ليه؟ لأنه ما فيش ولد ولا في تخليق ولا في أي حاجة خالص، مضغة و إن أحدكم يجمع خلقه فاطمه 40 يوما نصف ثم يكون علاقة مثل ذلك. في النطفة والعلقة الأربعين الأولى والأربعين الثانية إنه دم، بس دم دم. ولهذا لما يحصل إجهاض المرأة مثلا بعد شهر ونص، فتقول الدكتور الدكتور مثلا تلاقي إيه ده مثلا ده الجنين طول كده، لا مش طول كده، ما فيش حاجة اسمها طول ومش طول، ما فيش جنين أصلا، لم يحصل تخليق. ثم يكون النبي يقول حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح. الملك لما بينفخ الروح بعد التخليق، التخليق بيتم في الأربعين الثالثة، الأربعين الأولى والثانية دم. عشان كده هم العلماء بيقول لك ايه الأربعين الأولى، الثانية من واحد لثمانين ده دم خفاف. أول ما تبدأ الأربعين الثالثة يعني من واحد وثمانين إلى مية وعشرين كل هذا مظنة التخليق. عشان كده لما بينزل من 81 فما ازيد فالدم دم نفاس. يبقى باختصار شديد من 81 دم فساد تصلي وتتوضا لكل صلاه وتصلي، ومن 81 لما بعد ذلك هو دم ايه؟ دم نفاس، حكمه حكم الايه؟ حكم نفاس، تمكث 40 يوما. هذا باختصار ما يتعلق به أحكام الحيض. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله.